بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. نكمل دراستنا في رساله بولس الرسول الى اهل افسس، والنهارده هنتكلم عن الاصحاح الرابع، ويكلمنا كده عن الكنيسه الجامعه وعن السلوك الروحي والجهاد الروحي. والايات الاولانيه اللي هنقراها دي بنقراها كل مره في صلاه باكر في الاجبيه، الخمس ايات الاولانيين زي ما تسمعوا. فمثلا في الايات من 1-3 بيقول ايه؟ فاطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوه التي دعيتم بها بكل تواضع ووداعه وبطول اناه، محتملين بعضكم بعضا في المحبه، مجتهدين ان تحفظوا وحدانيه الروح برباط السلام. فهنا نلاقي حاجه لطيفه خالص بيعملها القديس بولس، احساس ان هو عنده التزام ومسؤوليه من ناحيه الشعب، وان هو يعلن لهم سر المسيح المكتوب اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. وعلشان يوصل هذا السر اللي هو خلاص الامم، احتمل شدائد كتير، ومن الشدائد اللي احتملها طبعا كانت ايه؟ الاسر. فبيقول لهم اطلب اليكم انا الاسير في الرب، كل ده علشان مجد الامم ويرفع شان اولاد ربنا في كل مكان. فكأنه بيقول لهم أنا عملت جزء من ناحيتي كخادم، أنتوا كل واحد فيكم كأولاد الكنيسة أولاد ربنا عنده دوره، على الأقل تعتز أنك ابن ربنا في الكنيسة وتعمل كل ما تستطيع من أجل مجد اسم ربنا في الكنيسة، يرتفع اسم ربنا، تحافظ على قدسية مكان بتاعة ربنا زي ما بنقول في المزمور 92 آخر مزمور في صلاة الساعة 6، ببيتك يا رب طليق القداسة ايه طول الايام. فاذا احنا عشان نوصل للعمل ده ونشتغل فيه مع بعض من اجل مجد ربنا وبيت ربنا وكنيسة ربنا، محتاجين المحبة. المحبة دي هتخلق بيننا وحدانية الروح. ليه؟ كلنا لنا هدف واحد ولينا رأس واحد. مين الرأس ده؟ مين رأس الكنيسة؟ السيد المسيح نفسه. احنا اسمنا الجسد، دايما لما يتكلم عن الجسد بيتكلم عن مين؟ عن الكنيسة. ففي عندنا وحدانية الروح من خلال الانسجام بيننا ما بين بعض والمحبة الواحدة، ودي تخلق بيننا رباط السلام. لكن السؤال بقى ازاي نحقق كلمة اللي بيقولها ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها؟ هو بيكمل بيحط الاجابة بتاعتها بيقول ايه؟ بكل تواضع. اساس اي فضيلة عندنا مهما كانت هي التواضع. الحاجة الوحيدة اللي قالها ربنا في كتاب المقدس كله على كل التعليم اللي علمه لنا، الحاجة الوحيدة اللي قالها تعلموا مني اللي هي ايه؟ لاني وديع متواضع القلب، موجودة فين؟ متى 11:29. انسان متواضع حتى لو عبد يبقى كريم جدا وشاكر جدا في كل الوقت. القديس يوحنا الذهبي الفم بيشرح كلمة بكل تواضع يقول ايه؟ ليس فقط بالأقوال ولا بالأفعال، وإنما بالاحتمال حتى في نغمة الصوت. لا تكون متواضعا مع شخص وشديدا مع آخر، بل كن متواضعا مع جميع البشر سواء كانوا أصدقاء أم أعداء، عظماء أم محتقرين. هذا هو التواضع. كن متواضعا حتى في أعمالك الصالحة. اسمع ما يقوله السيد المسيح، طوبى للمساكين بالروح زي ما قالها في متى 5:3، وقد وضع هذا في بداية إيه؟ التطويبات. أول حاجة طوبى للمساكين بالروح، الناس المتواضعين. فإذا كان السيد المسيح نفسه أخلى ذاته وأخذ صورة عبد بواحد مننا، إزاي إن إحنا ما نتواضعش إحنا كمان ونكون زيه هو على صورته ومثاله؟ لو عملنا كده فعلا هنحفظ وحدانية الروح، وهيكون بيننا دايما رباط السلام. ليه؟ الأماكن التانية في مشاكل وانقسامات وفي البيوت علشان ما عندهمش المحبة اللي تحفظ وحدانية الروح وتخليهم يرتبطوا ببعض برباط السلام. بيقول في آية 4، جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. فزي ما قلت في البداية لما يقول جسد واحد وروح واحد بيتكلم عن إيه؟ الوحدة في الكنيسة بتجمعنا طبعا كل إيه؟ الأسرار الكنسية، لأن دي الحاجات اللي بتخلينا كلنا أعضاء في جسد السيد المسيح الواحد ونكون ولاده هو. مش بنفكر في النواحي الإدارية ولا التنظيمات اللي بره ولا الحاجات اللي هي بره كنيسة خالص، احنا بنفكر في الكنيسة اللي بتجمعها والروح القدس وبضمنا مع بعض بخلينا روحا واحدا في حياة جميلة بيننا كجو عائلي جوه الكنيسة. القديس أغسطينوس بيقول ايه؟ من اختصاص الروح القدس الشركة التي بها صرنا جسدا واحدا لابن الله الواحد الوحيد، زي ما بيقول في فيليب 2:1، فإن كان وعظا ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما للروح. القديس يوحنا الزبير الفم بيقول ايه؟ الآن ما هو هذا الجسد الواحد؟ أنه المؤمنون في العالم كله، الكائنون الآن والذين كانوا والذين سيكونون مرة أخرى، الذين أرضوا الله قبل مجيء السيد المسيح هم جسد واحد. كيف يكون هذا؟ لأنهم هم أيضا عرفوا السيد المسيح. فبيدي أمثلة من أين يظهر هذا. يقول أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، زي موجودة في يوحنا 8:56. فأنه يوم بيتكلم عن مين إبراهيم؟ عن السيد المسيح. نفس الكلام موجود في يوحنا 5:46 بيقول إيه؟ لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني. طب ليه؟ لأنه هو كتب عني، موسى كتب عن السيد المسيح في النبوات بتاعته. فلم يكن ممكن للأنبياء أن يكتبوا أيضا عن الواحد لو أنهم لم يعرفوا ما قالوه عنه، لكنهم عرفوه وعبدوه، هكذا كانوا هم أيضا جسدا واحدا. باختصار اللي بيقوله ده إيه؟ أما تطلع السماء هتشوف مين؟ يا ترى تشوف إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى والأنبياء وإيليا وخنوخ وكل الناس دول اللي كانوا في العهد القديم، ولا مش هنشوفهم؟ هنشوفهم ولا لأ؟ هنعيش مع بعض ولا لأ؟ أي حد مننا لما ينتقل هيروح في أحضان مين؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، زي ما بنقول في القداس وفي الإنجيل. فإحنا إيه؟ مع بعض كلنا كنيسة واحدة، كلنا مع بعض جسد واحد وروح واحد. فبيكمل في آية 5 يقول إيه؟ رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. عمل ربنا الواحد إن هو يضمنا مع بعض علشان نكون كلنا كاملين معاه، كلنا سمائيين بروح الوحدة. بيطلب مننا كلنا أن احنا نعيش في الإيمان الواحد بتاع ربنا. القديس كبريانوس بيقول لنا إيه؟ إن الكنيسة هي بيت الإيمان، هذا الإيمان تقبلته الكنيسة كوديعة تحفظه عبر الأجيال دون انحراف. مفيش بدع، مفيش هرطقات. الكنيسة بتقدم الإيمان الحق والثابت للعالم كله، مفيش انحراف في الإيمان ولا في التعليم. إحنا في سر المعمودية طبعا كلنا أصبحنا أولاد ربنا، ما مكان الأصل إيه؟ أمم ولا يهود ولا غيره، دخلنا في عضوية إيه؟ جسد السيد المسيح. وزي ما بيقول لنا القديس بولس مدفونين معه في المعمودية، فبنشارك ربنا في الدفن. وزي ما ربنا قام بنطلع من المعمودية إنسان جديد، فبننعم بالحياة المقامة اللي بتدينا إيه؟ الصورة الجميلة الجديدة إن إحنا عروس للسيد المسيح. الكلام ده للناس اللي هي تقبل المعمودية بطريقة ربنا. خدوا بالكم الكلام اللي جاي ده إلى القديس إيريناوس. الكنيسة الأولى الجماعة هي وحدها تعمل في وحدة الإيمان الواحد، إذ ليس لنا نحن ولا راتقة إله واحد ولا رب واحد ولا كنيسة واحدة ولا إيمان واحد ولا روح واحد ولا جسد واحد. فمن الواضح أنه لا يمكن أن تكون المعمودية مشتركة بيننا وبين الهراطقة، إذ ليس بيننا وبينهم شيء مشترك. مش معنى برضو أن إنسان داخل المعمودية أنه خلاص بيبن ربنا وخلص. طب والناس زي الأباء زي أريوس ولا بطاركة زي نسطور وزي مقدونيوس والناس دول راحوا فين؟ هلكوا. فمش المعمودية هي اللي تخلصك، بس المعمودية بداية الطريق. فبيت ابن ربنا كمل هو السلوك الروحي اللي بنتكلم عنه وهنتكلم عنه أكثر بالنهاردة. إزاي؟ بيقولنا في آية 6 إله وأب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. يعني إحنا ككنيسة جامعة بنرتبط بالراعي الواحد والأب الواحد، بالرغم من وجود طبعا قيادات كنسية كتيرة، لكن الأب بتاعنا أبونا السماوي أب واحد، وفيه هو سر الوحدة بتاعتنا. فأبوت ربنا من ناحيتنا في جمالها بتضمنا كلنا تحت عنايته، فعلشان كده هو أب واحد على الكل. اللي ما يقولها القديس بولس، بيدبر كل حياتنا من خلال الأبوة بتاعته. لكن لما بيقول بالكل يعني كأب محب بيعمل ليس فقط على الكل، وإنما إيه بالكل ربنا بيشتغل بينا. كل واحد فينا له دوره في الكنيسة، ربنا موجود وعارف كل شيء صح، لكن ربنا بيشتغل بالكل، كل واحد له خدمته، كل واحد له دوره، فكل واحد لازم يشترك. زي مثلا في البيت، الأب بيعمل حاجات، الأم بتعمل حاجات، الأولاد بتعمل حاجات، فنحافظ على جمال البيت ونظام البيت. من غير كده ما يبقاش بيت، ده احنا نبقى في غابة سامحوني. فإذا كل واحد له دوره. نفس الكلام في الكنيسة، ليه نستثنى الكنيسة من الحاجات اللي بنعملها في حياتنا العامة؟ في نظام، فإحنا كل واحد له دوره. ربنا يقول بالكل، يعني أبوة ربنا بتظهر في ثلاث حاجات: أب لينا كلنا على الكل، وبيعمل بينا اللي عشان كده بيقول لنا بالكل، وبيسكن فينا لما يقول في كلكم. بعض الآباء والدارسين اتأملوا في الكلام ده، قالوا حتة جميلة قوي: الوحدة دي فيها ثلاثة ثلاثيات، يعني في ثلاث نقط وكل نقطة فيها ثلاثة نقط. زي مثلا ايه؟ من جهة الكنيسة، شوفوا عدوا معايا: جسد واحد، روح واحد، رجاء الدعوة الواحد. النقطة الثانية من جهة الإيمان: رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. هذه ثلاثة. من جهة أبوة الله لينا: على الكل، بالكل، في الكل. ودين بالكم كلمة ثلاثة ثلاثيات. فآية 7 بيقول إيه؟ أرجوك اسمعوا الكلام بقى جاي المهم ده: ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. أجيب لكم الشرح بتاعها من القديس يوحنا ذهبي الفم. بيقول إيه؟ لاحظ أنه لم يقل حسب إيمان كل واحد، لئلا يسقط الذين ليس لهم معارف كثيرة في اليأس، لكنه ماذا قال؟ حسب قياس هبة المسيح. يقول أن النقطة الرئيسية والأساسية هي أن الكل يشارك معا في المعمودية والخلاص بالإيمان، وأخذ الله أبا لنا والشركة في الروح الواحد. فإن كان لهذا الإنسان أو ذاك موهبة روحية سامية لا تحزن قط، فأنه يطالب بمتاعب أكثر. مثلا دنا أمثلة حلوة هو: الذي أخذ 5 وزنات كان مطالبا بكام؟ ب5. أما الذي نال وزنتين فأحضر فقط إيه؟ وزنتين أخريتين، ومع هذا نال إيه؟ مكافأة أقل من اللي كان عنده 5، ولا أخذ نفس المكافأة؟ نفس المكافأة. فما تخليش حد يقلل من قدرك أبدا. إيه إمكانياتي؟ إيه مواهبي؟ كونك موجود في الكنيسة دي موهبة، كونك بتغنم في الكنيسة دي موهبة، كونك بتساعد في الكنيسة دي موهبة. أهو ده كلام ربنا وكلام الآباء. ما حدش يقول إيه الموهبة اللي عندي، أهو ربنا بيجاوبك على المواهب اللي عندكم. شوفوا بعد كده بيقول إيه: ومع هذا نال مكافأة لا تقل عن الأول. لذلك فإن القديس بولس هنا أيضا يشجع السامع على نفس الأساس، مظهرا أن المواهب تعطى لا لتكريم شخص عن آخر، وإنما إيه؟ لأجل العمل في الكنيسة، كما يقول بعد ذلك في الآية 12: لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. أي مرة تانية، إيه هو جسد المسيح؟ الكنيسة. لذلك يقول حتى عن نفسه، فاكرين في كورنثوس الأولى 9-16 اللي درسناها: ويل لي إن كنت لا أبشر. كمثال نال هو موهبة الرسولية، لذلك الويل له، لا لأنه تقبلها، وإنما إن كان يهمل فيها. أما أنت فلا تسقط تحت هذا الخطر. ليه بقى؟ إيه الشرح الجميل بقى بالمختصر اللي بيقوله القديس يوحنا ذهبي الفم؟ فالأمر هو مجرد تنوع لكي يساهم كل أحد في إيه؟ في البناء من أجل نفع الآخرين حسب حكمة الله الفائقة. يعني ما تبصش لحد ده عنده إيه وأنا ما عنديش، ربنا عارف إمكانياتي قد إيه، فبيدينا على قد إمكانياتي. بس السؤال: الإمكانيات اللي عندي عملت بيها إيه؟ يا ترى عندي 5 وزنات ولا وزنتين ولا وزنة؟ تاجرت بيهم وربحت ولا لا؟ المكافأة في الآخر هل تختلف؟ نو، كلهم خدوا نفس المكافأة. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. ادخل إلى إيه؟ فرح سيدة، كان عايز أكتر من كده إيه؟ بعد كده بيكمل في آيات 8-10 لذلك يقول الصعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. بالخطيئة أصبحت مسبيين للشيطان، الشيطان أي حد يموت ياخده نزله الجحيم. فحصل إيه؟ لما ربنا مات على الصليب نزل إلى الجحيم وسبى سبيا الناس اللي ماتت على رجع القيامة، ربنا خدها وطلعها فوق. وخدوا بالكم الكلمة اللطيفة اللي جاية دي، علشان يملأ الكل. تملأنا بإيه يا رب؟ أنت ابن ربنا، يملأك بإيه؟ كل الهبات والعطايا والنعم الحلوة اللي تخليك أنت إيه؟ ابن حي ربنا، وتخلي الروح القدس يشتغل فيك وتبقى عضو حقيقي في جسد السيد المسيح. دايما بتحب ربنا، كنيسة ربنا، خدمة ربنا، ولاد ربنا، ومهما كان عملك ده لا يمكن يقف، لا بالسن ولا بالتعب ولا بالضعف ولا بالمرض ولا شيخوخة ولا حاجة، عملك دائم في الكنيسة. وحتى بعد عمر طويل بعد ما إنسان بينتقل أعماله ما زالت موجودة. فلما نقعد نبص على القديسين، بص الأيقونات اللي حوالينا لغاية النهاردة بنتكلم عنهم، بنفتكر الأعمال الحلوة اللي عملوها لم تنتهي. فربنا نزل أقسام الأرض السفلى، يعني ما فيش حاجة بعد كده تبين أديين هو فعلا بالجسد مات، وروحه لما الشيطان حاول يقبض عليها ربنا هو اللي قبض عليه، يعني حدد القوات بتاعته، ما بقاش له سلطان على الأرواح اللي بتموت. الأرواح اللي برة تطلع على طول على الفردوس زي ما اتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل. ما فيش حاجة أبدا تمنع القوة بتاعت ربنا إن يخلص ولاده. ربنا من عدله بسبب الخطيئة بتاعت آدم وأولاده ساب إن الشيطان ياخدهم تحت الجحيم، لكن برضو بعدل ربنا بعد ما ربنا مات نيابة عني بخطاياي أنا رجع الإنسان إلى الفردوس. القديس يوحنا الذهبي الفم بيشرح الحتة دي، بيقول نزوله لأقسام الأرض السفلى لم يضره ولا كان ذلك عائقا له عن صيرورته أعلى من السماوات. هكذا كلما تواضع الإنسان بالأكثر يتمجد. نرجع تاني نقطة التواضع. ذلك كما في الماء، كلما ضغط الإنسان على الماء إلى أسفل يحصل إيه؟ يرتفع إلى أعلى. فمفيش حاجة تنزل من ربنا ولا أولاد ربنا إنيمور. فآيات 11-12 بيقول، أرجوك اسمعوا بقى عشان تعرفوا ربنا اللي هو اللي بيقسم المواهب مش أنا اللي بعملها. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. ليه يا رب عملت كده؟ لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فبعد ما قديس بولس وضح التمن اللي ربنا دفعه علشان يخلصنا بموته على الصليب، ادانا بقى هبات كتيرة ومواهب كتيرة، وابتدى يحط لكل الناس ان هم ازاي يكملوا بعض في الكنيسة الواحدة في الجسد الواحد. ازاي يا ربي اديتكم مواهب كتير قوي؟ في ناس ممكن يكونوا رسل، في ناس ممكن تكونوا انبياء، في ناس تكونوا مبشرين، بعض رعاة، معلمين، خدام. والشيء الجميل في الكنيسة بتاعتنا لما تبص على تاريخ البابوات مثلا، في ناس كانوا بسطة جدا حتى في العهد القديم، في ناس كانوا رعاة. كان عاموس بيشتغل ايه؟ عاموس النبي اللي اتكلم عن نبوات قد كده كان ايه؟ راعي غنم. الرسل معظمهم كانوا ايه؟ صيادين. الصيادين دول حولوا العالم كله المسيحية. طبعا الشيطان وقف ضدهم ومازال مستمر، ولكن الناس البسيطة دي ربنا اختارهم يكونوا الرسل. ربنا اختار ناس بسيطة تكون بطاركة. فاكرين البابا الاثناشر اللي هو مين؟ البابا ديمتريوس الكرام. الكرام يعني ايه؟ بيزرع ايه؟ عنب. القديس يوحنا الذهبي الفم بيقول ايه؟ لقد اكمل القديس بولس الحديث مظهرا عناية الله وحكمته، لان من قام باعمال كهذه ولو هذه القدرة ذاك الذي لم يرفض ان ينزل حتى الى اقسام الارض السفلى لاجلنا لا يمكن ان يقوم بتوزيع المواهب الروحية بلا هدف. يعني ربنا نزل لغاية اقسام الارض السفلى عشان يطلعنا يتفرج علينا من غير هدف؟ لا، كان في اهداف. ادى كل واحد فينا ايه؟ موهبة يستخدمها لبناء الكنيسة. في آية 13 بيقول إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. المواهب طبعا دي عطية الثالوث القدوس. مرة يقول القديس بولس أن الروح القدس ادانا، ومرة يقول السيد المسيح، ومرة يقول الآب. ليه؟ الثالوث مشترك، فهو بيدينا بقى كل حاجة حلوة علشان نستخدمها لبناء كنيسته. ربنا لما بيشتغل معانا وبيخلينا نشتغل معاه بيفكرني بالكلمة اللي قالها القديس بولس، من هو بولس من هو أبولس؟ نحن إيه؟ عاملان مع الله. فربنا بيخلي المواهب تختلف، ولكن كلنا بنشتغل مع ربنا علشان نبني كنيسة ربنا، جسد ربنا الواحد، عن طريق وحدانية الإيمان. فإحنا لو عملنا كده لو بنيان الكنيسة يحصل إيه؟ الكل يخش لإيه؟ معرفة ابن الله، اللي هو إيه؟ إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. يعني الوحدة الكنسية دي قايمة على تنوع المواهب دي كلها مع هدف واحد وإيمان واحد، هتنطلق بينا من الطفولة إلى النضوج الروحي. القديس يوحنا الزبير فهم بيقول إيه؟ يقصد هنا بالملء المعرفة الكاملة، فكما يقف الرجل الإنسان الكامل بثبات بينما يتعرض الطفل للفكر المتردد، هكذا أيضا بالنسبة للمؤمنين. كل ما بنكبر في الإيمان بنتقدم ونتملي بالمعرفة بتاعت ربنا خطوة خطوة، يعني ما بيكونش عندنا أي شك في ربنا ولا الإيمان ولا الشيطان يضحك علينا ولا يتعبنا أبدا. فآيات 14-15 بيقول كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. يعني السيد المسيح بيعمل فينا كأننا كنا أطفال وعمال ينمينا ويكبرنا عشان نكون إيه؟ ناس ناضجين روحيا، وبدل الضعف اللي كنا فيه يدينا قوة، وننمو في المحبة والكنيسة تنمو. مهما كان التعليم اللي بره ولا التهديد اللي بره، ولاد ربنا أقوياء ما تهزوش أبدا. عندنا وحدانية الإيمان والهدف، ومهما كنا أطفال في البداية لكن كلنا بنكبر وبنبعد عن التعليم الباطلة. واوعوا تقعوا تحت إيه؟ أدي كلام الكتاب المقدس، خداع الناس، الضلال بتاعهم. إذا لازم نسلك في الوحدانية، نرتبط كلنا بالمحبة تحت قيادة الرأس اللي هو السيد المسيح نفسه. في آية 16 بيقول الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. الحتة دي لطيفة، وخدوا بالكم من الشرح بتاع القديس يوحنا الذهبي الفم ليها. تعتمد نفوس البشر عليه كأعضاء، فينعم على كل عضو منفرد بعنايته الإلهية وعطية المواهب الروحية قدر ما يناسب قياسه، هذا يؤدي إلى نموهم. يليق بكل عضو ليس فقط أن يكون متحدا بالجسد، وإنما يكون أيضا في مكانه اللائق به، وإلا فقد اتحاده بالجسد وحرم من تقبل الروح. كلنا بنشترك مع بعض، كلنا بنشتغل مع بعض، لأن هدفنا واحد وإيماننا واحد والرأس واحد. فبيدي أمثلة جميلة قوي في الحتة دي. خلال وحدانية الهدف ننعم بالمحبة التي تربطنا معا بالرأس، فيعمل هو فينا كل في موقعه بما يناسبه لبنيان الجسد كله، فلا نكون مجرد جماعة عاملة معا وإنما أعضاء لبعضنا البعض. شوف المثل ده، يعمل الرأس فينا بالحب كل حسب موهبته التي يهبها إياه بروح القدوس. إن رغبنا في نوال نفع الروح القدس الذي من الرأس فلنلتصق كل بالآخر. أرجوك اسمعوا الكلمة دي كويس أوي. يوجد نوعان من الانفصال عن جسد الكنيسة. الأول حين تبرد المحبة، لو ما فيش محبة كنيسة تتقسم. الآخر حين نكسر ونرتكب أمورا لا تليق بانتمائنا لهذا الجسد، فإننا بإحدى الطريقتين نقطع أنفسنا عن ملء المسيح زي ما قال في آية 13. فشوفوا، أرجوك اسمعوا، ده تفسير الآباء. قديس يوحنا ذهبي الفم بيقول إيه؟ ليس شيء يسبب انقساما في الكنيسة مثل حب السلطة. حب إيه؟ السلطة. ليس شيء يثير غضب الله مثل انقسام الكنيسة. نعم، وإن مارسنا ربوات الأعمال المجيدة فإننا إن مزقنا ملء الكنيسة نسقط تحت عقوبة لا تقل عن تلك التي يسقط تحتها من أفسد جسده. الإنسان اللي بيسبب انقسام في الكنيسة بسبب حب السلطة والرياسة بيثير غضب ربنا، والإنسان اللي يعمل كده بيمزق ملء الكنيسة يسقط تحت العقوبة. أدي كلام الإنجيل وأدي تفسير الآباء للإنجيل، مبقاش تفسير شخصي. فآية 17-19 بيقول إيه؟ فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلوم الفكر متجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. فلما الأمر كان خطير كده بالشدة دي، حب قديس بولس يقول لهم أنا خلي ربنا نفسه اللي يشهد على الكلام اللي أنا بقوله. فلازم تعرفوا إن في جدية في الحياة مع ربنا وفي تجديد في حياتنا في السيد المسيح. فأوعى تسلكوا زي بقية الأمم. لما تسلكوا زي بقية الأمم يحصل اللي بيسميه بطل الذهن. يعني إيه بطل الذهن؟ إن ذهننا مشغول وإن إحنا بنرتكب أمور باطلة زمنية بدل ما نتأمل في السماويات وننشغل بالحياة الأبدية الدائمة. فممكن واحد يجي يقول إيه، طب إحنا ليه نلوم الأمم ما دام هم إيه مظلم الفكر متغربين عن حياة الله بسبب الجهل وغلاظة قلوبهم؟ قديس بولس يأكد الكلمة المهمة دي، هم فقدوا الحس. لما فقدوا الحس عملوا إيه؟ أسلموا نفوسهم. يعني كل اللي بيمارسوه من فساد واللي بيسقطوا فيه من ظلمة وإن هم بيبعدوا عن حياة ربنا بسبب فقدانهم الحس، سلموا نفسهم بإرادتهم للدعارة والطمع. زي ما بيقول في رومية 1:28، الإنسان اللي بيعمل كده هو عايز بإرادته يعمل كده، فربنا يعمل إيه؟ أسلمهم إلى ذهن مرفوض. يعني إيه ذهن مرفوض؟ أنت بترفض الناس يا رب، يقولك لا، هم بحرية إرادتهم رفضوا يكونوا مع ربنا، فأنا أسيبهم لحرية إرادتهم ويكونوا مرفوضين من النعمة. يعني النعمة مش هتشتغل فيهم إنيمور. أرجوك اسمعوا شرح أكتر للقديس يوحنا الذهبي الفم عن كلمة بطل الذهن. بيقول إيه؟ هو انشغال الذهن بالأمور الباطلة. وما هي الأمور الباطلة سوى كل أمور الحياة الحاضرة؟ يقول عنها المبشر باطل الأباطيل، الكل إيه؟ باطل. دي موجودة في جامعة 1:2. لكنه قد يقول قائل، إن كانت هذه الأمور باطلة فلماذا خلقت؟ إن كانت هي خليقة الله فلماذا باطلة؟ فبيرد عليهم ولهم إيه؟ ليست خليقة الله هي التي ندعوها باطلة، حاشا. السماء ليست باطلة ولا الأرض باطلة، حاشا. ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا جسدنا، لا. فإن هذه كلها حسنة جدا، زي ما قال في سفر التكوين 1:31. فما هو الباطل إذن؟ لنسمع ما يقوله مبشر. فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، اتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات، عملت لنفسي برك مياه، وكانت لي أيضا قنية بقر وغنم، جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا. فهذا الكل باطل. ده في الجامعة 2 في آيات 4-11. اسمع أيضا النبي، يسخر ذخائر ولا يدري من يضمها. يسخر ذخائر يعني بيجيب لنفسه كنوز وحاجات زي كده، عمال يجمع في فلوس وفي ذهب وحاجات زي كده، وبعد كده تروح فين؟ الكلام ده في مزمور 39:6. هذا هو باطل الأباطيل، المباني الفخمة والغنى السريع الفائض، قطعان العبيد والمظاهر الصاخبة للاستعراضات يعني في الميادين العامة، كبرياءك ومجدك الباطل وتشامخ فكرك والمباهاة. هذه الأمور باطلة، لم تأتي من يد الله، إنما هي من صنعنا نحن. لماذا هي باطلة؟ لأنها بلا غاية مفيدة. فالغنى يكون باطلا متى أنفق على الطرف، بينما لا يحسب كذلك إن، زي ما قال في مزمور 112:9، فرق وأعطى المساكين. واحد غني مبسوط بغناه حاشه لنفسه زي قصة الغني والعازر، عنده راجل غلبان على الباب ولا فكر يديله، ففي الآخر إيه؟ مات وراح بعيد عنكم ليه؟ العذاب. فآيات 20-24 بيقولوا: أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. فبيقولوا الآباء أن النص ده عبارة عن تسبيحة العهد الجديد، لأن المؤمن بيمجد أعمال ربنا في كل حياته، بيمدح غنى نعمة ربنا الفياضة اللي بيدهن حسب مسرته. خد بالك ما قالش تتعلموا من المسيح، قال تتعلموا المسيح. فإذا كان السيد المسيح هو المعلم اللي هو تلمذ الرسل والتلاميذ، فده معناه إيه؟ معناه أن ربنا مازال حي في الكنيسة بتاعته لغاية النهاردة في الوقت اللي أنا بكلمكم فيه. إزاي؟ من خلال الخدام بتاعه، من خلال أولاده الموجودين في الكنيسة، من خلال أعمالهم، خدمتهم، محبتهم للكنيسة، تمسكهم بالكنيسة، لأنهم ممكن يجي عليهم وقت ويسيبوا الكنيسة، فمين هياخدها؟ طبعا ناس غير مسيحيين، ويحولوا الكنيسة إلى إيه؟ بيوت عبادة للأوثان والأصنام بتاعتهم، وربنا يحفظ الكنيسة. ده كلام ربنا هو. التجديد يتم فين؟ في الذهن، في تفكيري، في طريقتي، أفكر في ربنا وبيت ربنا بطريقة ربنا، فأخلع الإنسان العتيق اللي جوايا اللي بيفكر بطريقة العالم، وألبس الإنسان الجديد اللي هو فيه بر السيد المسيح، قداسة السيد المسيح. دول ولاد ربنا. في آيات 25-27 بيقول إيه؟ لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض، اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. فأنت فعلا لو إنسان جديد زي ما قلنا في الآيات اللي فاتت، المفروض علاقتك بالناس الآخرين جوه الكنيسة، في البيت، في الشغل، في أي مكان، في علاقة مقدسة بتمس الداخل بتاعك، بتظهر فيه صورة السيد المسيح الموجودة فيك. أنت بتمثل ربنا في كل مكان، مش بس جوه الكنيسة. لو أنت خرجت من الكنيسة وعملت أعمال تانية اللي هي بتاعت رئيس العالم، بتدي لإبليس مكان، وتلاقي نفسك غضبان على كل شيء. فبيقولك إذا كان المفروض الشمس ما تغربش على الغضب بتاعك، أنت لو سبت الشمس تغرب، تيجي بقى بالليل وانت بتريح، الغضب ده يتحول بقى لطريقة إيه؟ عايز تنتقم من الناس دول. قديس يوحنا الذهبي فهم بيقول إيه؟ لا تعطوا إبليس مكانا إذ تكون في حرب مع آخر. بتفكر الناس إن عايز تموتهم دول، فأنت بكده تعطي مكانا لإبليس، فإنه ليس لإبليس مكانا مثلما في عداوتنا. كن في عداوة لكن ضد إبليس، وليس ضد عدو معك من ولاد الكنيسة، يعني ناس في البيت، ناس في الشارع، ناس في الشغل. فهنا بيكلمنا عن إيه؟ إن إحنا نطرح الكذب ونتكلم وننطق بالصدق دايما، مش يكون عندنا جانب السلبي، ولكن يكون عندنا برضو الجانب الإيجابي، إن إحنا أولاد ربنا. في أب اسمه يوسف بيقول إيه؟ الغضب المملوء عنادا يجلب بالتأكيد ضررا للنفس الغضوبة، أيا كان الشخص الذي تغضب عليه. القديس يوحنا الذهبي فهم بيقول إيه؟ إن القديس بيولس بيقول: ليت العين لا تكذب على القدم، ولا القدم على العين، فإنه لو وجدت حفرة عميقة فهل تكذب القدم على بقية الأعضاء ولا تنطق بالحق؟ لو شهدت العين حية أو حيوانا مفترسا هل تكذب على الرجل؟ وحدة الأعضاء معا كجسد متكامل تستلزم بالضرورة صدق الأعضاء فيما بينها، وإلا انهار الجسد كله خلال الخداع والكذب. لذلك ليته لا يخدع أحد قريبه، كما يقول المرتل هنا وهناك في مزمور 12:2: يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه، بشفاه ملقة يعني شفاه غاشة، بقلب فقلب يتكلمون. شوف المثل الحلو ده، لو رجلية بتكذب عليا، ما أنا جسد واحد، يقصد كنيسة. فبيكمل القديس يوحنا يقول إيه؟ فأنه ليس ما يجلب عداوة أكثر من الخداع والخبث. أثناء النهار يقدر الكثيرون منا أن يسكنوا غضبهم ويتغلبوا عليه، أما في الليل لو في غروب الشمس فالمرء عند انفراده يرخي العنان لأفكاره، إذ يشتد هياج الأمواج وتصور الزوبعة بعنف عظيم. فلكي تتلافى لذلك يطلب منا بولس الرسول أن نستقبل الليل متسالمين، لكي لا يغتنم الشيطان فرصة انفرادنا فيشعل فينا نار الغضب. فآيات 28-29 بيقول: لا يصرف السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة راضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. فقديس يوحنا الذهبي فهم بيقول إيه؟ لا يسرق السارق فيما بعد، هذا لا ينزع الخطية، وإنما كيف تنزع؟ إن عملوا ومارسوا علاقات الحب مع الآخرين. أنه لا يريدنا أن نعمل فحسب، وإنما نعمل ونتعب لكي نمارس علاقات ودية مع الغير. فإن السارق أيضا له أعمال، لكنها أعمال شريرة، لنطلب معونته لكي نتمم اجتهادنا بالعمل، ولنحفظ فمنا جعلين عقلنا مزلاجا له، لا يكون مقصدا دائما، بل يفتح في الوقت الملائم. لذلك يقول الحكيم سليمان، دي في الجامعة 3-7: للسكوت وقت وللتكلم وقت. فلو كان واجبا أن يفتح الفم دائما، لما لازم له وجود باب؟ بيتكلم عن ايه؟ الشفتين دول زي البيبان. ولو كان واجبا أن يغلق دائما، لما لازمت له حراسة؟ فالباب والحراسة ليعمل كل شيء في وقته. يقول آخر، تكلم عن صراخ 28-29: اجعل لكلامك ميزانا ومعيارا ولفمك بابا ومزلاجا. أي أن نلفظ كلامنا باحتراس وازنين إياه ومفكرين فيه. تكلم بما يبني أخاك، ولا تزد كلمة واحدة على ذلك، فأن الله وهبك فما ولسانا لهذا الهدف، أن تشكره وتبني أخاك. فإن كنت تحطم هذا البناء، فخير لك أن تصمت ولا تتكلم قط. يقول المرتل، كلام ده في مزمور 12-3: يقطع الرب جميع الشفاه الملقة الغاشة ولسان المتكلم بالعظائم. فآخر آيات 30-32 بيقول إيه؟ ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. فلو الإنسان عنده يعني فم حلو بيتكلم بكلام ربنا، كلام يبني الآخرين، فلازم نعرف العكس، إن الفم الوحش يدنس ويحطم البناء والإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله، يعني بيقاوم عمل الروح القدس. فاللي بيرزل ولا يكره إنسان، حقيقة الأمر بيكره ربنا. إحنا أولاد ربنا، ختم الروح القدس على الفم وعلى القلب وعلى الجسد وعلى كل حاجة فينا، يعني فينا على طول. فإحنا أولاد ربنا ما نتكلمش أبدا بمرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف وخبص. فبكده ربنا حط أنواع الشر الخاصة بعلاقتنا بالآخرين دي من خلال الفم في كفة، والإنسان اللي عنده اللطف والشفقة في الكفة الأخرى. فلو إحنا خلطنا أعمال الظلمة وأعمال النور، يبقى بنخلط بين الإنسان القديم والإنسان الجديد، يعني بمعنى أصح ضيعنا صورة ربنا في حياتنا. الإنسان الجديد بيتجدد بالروح القدس اللي خدناه في المعمودية، فأصبحنا هيكل للروح القدس. ما أقدرش أخلط الإنسان الجديد ده بأعمال قديمة زي الفكر الخاطئ وأعمال العالم ورئيس هذا العالم. ربنا بيعمل فينا بروحه القدوس، علشان كده بيقول لنا لا تحزنوا روح الله القدوس. انت هيكل الروح القدس، شيل المرارة اللي جواك دي، زي ما القديس يوحنا الذهبي فهم بيقول ايه عن المرارة: لو المرارة اشتغلت بشدة في الجسم بتطلع مرارة تضيع الجسم نفسه. بنفس المعنى الإنسان يتكلم كلام مرارة هيخلي فيه ضيق وحزن للجسد اللي هو جسد ربنا اللي هو كنيسة، الأعضاء كنيسة، برضه هيحسوا بألم. إحنا أولاد ربنا أحبائي، نتكلم كل كلام الحب والبنى، وما ننساش التعليم اللي بنقوله كل مرة في إصحاح 3-21: إن ربنا القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال ظهر الدهور. أمين. إلى إلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.